بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الرابع عشر وموعدنا مع الحديث الرابع عشر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالسند إلى الإمام الترمذي علينا وعليه رحمة الله. قال: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. إذن هكذا قال الإمام الترمذي. ونأنا حينما أقول إمام لا أقصد بأن له أتباع في الفقه، إنما أقصد الإمام في علم الحديث. فلا شك أن الترمذي على ما قيل فيه أن لديه تساهلا فهو إمام من أئمة هذا الشأن، وهو إمام في الجرح والتعديل، ولديه مكنة في الفقه، وسيأتينا شيء من ذلك في هذا الكتاب عينه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. وسفيان بن وكيع بن الجراح الرواسي أبو محمد الكوفي، أخو مليح بن وكيع وأخو عبيد بن وكيع، وهو من الطبقة العاشرة وكبار الآخرين عن تبع الأتباع، روى له الترمذي وابن ماجه، وقد تكلم فيه أهل العلم حتى قال الحافظ ابن حجر في التقريب: قال: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. والذهبي قال عنه في الكاشف: ضعيف. إذن هذا الراوي ضعيف، وقد وصل مرحلة من الضعف بحيث أطلق عليه لفظ متروك أيضا، لكنه هنا متابع. قال: ومحمد بن بشار. ومحمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري الملقب ببندار، ولد عام 67 و100، وتوفي عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الآخرين عن تبع الأتباع، خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة من الثقات، حتى قال الذهبي في الكاشف: الحافظ وثقه غير واحد. قال: المعنى واحد، أي إن حديثهما فيه تفاوت يسير إلا أن المعنى واحد. لو فرضنا أردنا أن نتعرف على رواية محمد بن بشار ورواية سفيان بن وكيع، فنحن نرجع إلى كتب التخريج فنجد الروايات المنفصلة، تجد كل لفظة لهذا الراوي لأجل أن تميز بين الاختلاف. لكن المعول عليه رواية محمد بن بشار، لأن سفيان بن وكيع فيه مقال. قال: أخبرنا يزيد بن هارون، وهو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، أصله من بخارى، ولد عام 17 و100، وقيل ولد عام 18 و100، وتوفي عام 26 و200، وهو من الطبقة التاسعة وهم صغار أتباع التابعين، خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة متقن عابد. أما في الكاشف فهو أحد الأعلام، قال أحمد: حافظ متقن. وقال ابن المدين: ما رأيت أحفظ منه. وقال العجلي: ثبت متعبد. عن سعيد الجريري، وهو سعيد ابن إياس الجريري أبو مسعود البصري، وجرير هو ابن عباد أخو الحارث بن عباد بن ضبيع بن قيس بن ثعلب بن عتابة، وهو من الطبقة الخامسة هم صغار التابعين، توفي عام 44 و100، وقد خرج حديثه الجماعة. قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة اختلط قبل موته ب3 سنين. ثقة اختلط قبل موته ب3 سنين. وقال الذهبي في الكاشف قال أحمد كان محدث البصرة، وقال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته وهو حسن الحديث. طبعا الجريري اللي هو سعيد بن إياس الجريري، القاعدة عند أهل الحديث أن الراوي المختلط من سمع منه قبل الاختلاط فلا إشكال، ومن سمع منه بعد الاختلاط فثمة إشكال. لكن من فوائد التخريج أننا نتعرف على هذا الراوي، هل ثمة من روى عنه قبل الاختلاط أم لا. هذا الخبر قلنا إسناده ضعيف، فإن سعيد بن إياس الجريري كان قد اختلط وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، لكن هذا قد دفع. ما الذي دفعه؟ أنه قد أخرجه من طريق يزيد بن هارون، طبعا يعني هناك من تابعه، أخرجه من طريق يزيد بن هارون أحمد والبخاري في أدب المفرد، لكن رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند مسلم في صحيحه وعند أبي داود، وسماع عبد الأعلى بن عبد الأعلى منه قديم قبل الاختلاط، بل هو صح الناس سماعا من الجريري، ورواه أيضا عن الجريري خالد بن عبد الله عند البخاري في أدب المفرد. فالحديث إذن صحيح، الحديث هذا صحيح. وهل يعني الراوي إذا روى بعد الاختلاط هل ممكن أن يخطئ؟ نعم ممكن أن يخطئ وتكون له أخطاء. ومما قلته في الجامع في العلل في المجلد الثاني الصحيفة 24 بعد 100 قلت: وقد يروي المختلط الحديث فيبدل الضعيف بالثقة، فيمشي ذلك على بعض من يعمل بصناعة الحديث أخذا منهم بنقد ظاهر الإسناد دون الغور في خفايا الحديث وبواطن علله، ويتنبه إلى ذلك المتقدمون من أصحاب الخبرة التامة والمعرفة الكاملة الذين عاينوا الرواية وكانت صدورهم وعاء لحفظ السنة، يقيسون عليها الصواب والخطأ بالمرويات الثقات. مثاله ما رواه الجريري سعيد بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. فالحديث بها اللفظ أخرجه النبي حاتم في الجرح والتعديل المقدمة، والرام هرمزي في المحدث الفاصل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في المدخل من طريق سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام عن الجرير به. ويعني تم الكلام في أنه الجرير قد اختلط وسمع منه هذا عباد بن العوام بعد الاختلاط، وشرحنا بالتفصيل كيفية التوصل إلى الاختلاط كما في الصحيفة 24 بعد 100 و25 بعد 100 و26 بعد 100 و28 بعد 100 و29 بعد 100، يعني بالتفصيل توصلنا يعني للنا فهم ذلك. فإذا المختلط إذا روى خبرا فروايته بعد الاختلاط فيها إشكال، لأنه قد يكون مما أخطأ فيه. قال هنا في هذا الخبر: سمعت أبا الطفيل. إذا هذا الاختلاط هنا لم يضر، لأن هذا الراوي قد رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط. قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. يعني هنا أبو الطفيل يتحدث، وأبو الطفيل هو عامر ابن واثلة الصحابي الجليل، يقول: رأيت النبي وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي أن جميع الصحابة الذين قد رأوه وماتوا على الإسلام قد ماتوا، ولم يبق إلا هو إلا أبو الطفيل. وأبو الطفيل مات سنة 100 وقيل سنة 102، وكان آخر الصحابة موتا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات تنبه لها جيدا. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. كان أبيض، فوصفه أبيض صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بالأمهق، ومليحا من الملاحة وهي الجمال والحسن في هيئته وصفته وبشرته. فالمليح اللي هو الحسن من ملح الشيء بالضم يملح ملوحة وملاحة أي حسنة. قال كان أبيض مليحا مقصدا، المقصد هو الوسط أي وسطا من حيث الطول، ووسط من حيث لون البشرة، ووسط من حيث الجسم، ووسط من حيث الشعر، وقد سبق لنا في مجالس بيان هذا. طبعا السندي حينما شرح الحديث في حاشيته على مسند الإمام أحمد قال في قوله مقصدا بفتح الصاد ومشددة بفتح الصاد مشددة، هكذا قال بفتح الصاد مشددة، وهو من ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم، كأن خلقه يشبه القصد من الأمور أي الوسط، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط. هكذا قال يرحمه الله تعالى، وتعليقات السندي من التعليقات اللطيفة، ونحن بحمد الله نروي الكثير من الكتب عن طريقه. إذن عامر بن واثلة هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي أبو الطفيل، وهو من الصحابة، توفي عام 110، وقيل توفي عام 100، وقيل عام 200، هي ثلاثة أقوال قيلت فيه، فهو صحابي له رؤية ورواية. طبعا الذهبي هكذا قال له رؤية، الذهبي في الكاشف قال صحابي له رؤية ورواية، فهو رأى النبي وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن أبا الطفيل قد توفي النبي وله من العمر 8 سنوات، وقد روى شيئا شاهده عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت فيما سبق أن في من طرائق التحقيق أننا نرجع إلى موارد المصنف ومن استقى منه، وأنتم أهل الدورة بحمد الله سندكم إلى الترمذي صار عندكم، ومر عندكم أن هذا الخبر يرويه الترمذي، يرويه إلى الترمذي الهيثم بن كليب. هذا الحديث خرجه البغوي في شرح السنة بسنده إلى الترمذي برقم 3648. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى اللي هو الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار وسفيان ابن وكيع، المعنى واحد. قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. من فوائد كتاب شرح السنة أنه يعلق على الأخبار. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القوارير عن عبد الأعلى عن الجريري، فساق طريق مسلم وساق متابعة عبد الأعلى ليزيد بن هارون، لأن سماع عبد الأعلى قبل اختلاط الجريري. ثم قال قوله مقصدا أي ليس بجسيم ولا قصير. ثم قال قيل هو القصد من الرجال نحو الربعة، وقوله سبحانه وتعالى ومنهم مقتصد أي بين الظالم نفسه والسابق بالخيرات. وهذا الخبر أيضا رواه البيهقي في دلائل النبوة، ودلائل النبوة مهم جدا، وهو كتاب كله نور كما قال الذهبي. البيهقي في الدلائل قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال لي لم يبقى أحد ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. لما أورده البيهقي، وأيضا البيهقي يعلق، وهذان الكتابان في غاية الأهمية، يعني مؤلفات البيهقي ومؤلفات البغوي، قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سعيد الجريري كما مضى، أي ساق له المتابعة. قال وأبو الطفيل علق هنا وتعليقات البيهقي في غاية النفع. قال وأبو الطفيل ولد عام أحد ومات بعد 100 من الهجرة، وقيل 100 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موته على رأس 100 من وقت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، يعني لا يعيش أحد من على الأرض فوق 100 عام. إذن هذا الخبر من الأخبار الصحيحة، وهذا الخبر مر عليكم فيه الممارسة العملية لحديث المختلط، مر فيه الممارسة العملية لحديث المختلط، لأننا نشترط في الخبر أن يكون رويه ضابطا، والاختلاط يخالف الضبط، ولكن هذا الراوي المختلط لا يرد حديثه البتة، يعني مرة واحدة، لأننا كما أننا مأمورون بالتوقي أن لا ندخل إلى السنة ما ليس منها، كذلك مأمورون أن لا نخرج من السنة ما هو منها. فطالب العلم يكون بين مراقبة، يعني يكون مع مراقبة كبيرة للأخبار، يعني يحذر أن يخرج شيء من السنة، ويحذر أن يدخل إلى السنة ما ليس منها. وهذه الشرط: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، وجدت لبيان معرفة هل أخطأ الراوي أم لم يخطأ، هل كذب الراوي أم لم يكذب. إذا محصلها البحث عن الخلل، وقد يكون الخلل عمدا وقد يكون غير عمد. المختلط هو الذي اختلط عليه الأمر، يعني يخطئ من غير عمد. فالراوي يسير في حياته، تمره ظروف أو تمره أحيان أو تمره ساعات، كما قال الشاعر: يصيب المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. والآن انظروا إلى يعني حال الأمة، تمر عليها أمور عسيرة جدا، والإنسان قد تمر عليه في غربته وفي أموره أشياء شديدة جدا، فالإنسان يصيبه، أو أن الإنسان قد يفقد له عزيز، أو يصاب بمرض، أو يصاب بمصيبة، أو يصاب بفجعة، فيختلط. ما معنى يختلط؟ أي تختلط عليه الأحاديث وتختلط عليه الأخبار. ومنهم من بسبب الشيخوخة يشيخ الإنسان، فيكون حفظه القديم أولى من حفظه الأخير. لكن لا بد أن نفرق بين من تغير تغيرا وبين من اختلط، فالاختلاط أشد. ولذا الجريري خرج له البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلما لم يخرج للجريري من طريق من اختلط، يعني من سمع منه بعد الاختلاط، إنما خرج البخاري ومسلم عن الجريري ممن سمع منه قبل الاختلاط. كما أن هذا الخبر قد ساقه مسلم رواة عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. إذن أهل الحديث قد واكبوا الرواية وراقبوا الرواة وخبروا الطرق، وحقيقة أن الراوي يعني معرفة متى اختلط ومتى تغير وما هو السبب، يعني هذا أمر في غاية الصعوبة. ولذلك طالب العلم حينما يبحث الأسانيد والروايات لا يكتفي بظواهر الأسانيد في تقوية بعضها ببعض من غير نظر وتدقيق فيما يعتريها من العلل التي تسقطها عن حد الاحتجاج والاعتبار، لأنه قد يظهر للباحث أن طريق المتابعة قوي يصلح لأن يكون عاضدا لغيره، ثم يتبين بعد البحث وبعد النظر أن تلك المتابعة خطأ والطريق غير صحيح. ولذلك القاعدة: لا بد من صحة الإسناد إلى المتابع، ولا بد من صحة الإسناد إلى المخالف. وهذه المسألة باب عظيم من أبواب الخير قد فتحه الله لأئمة الحديث، وأوصي نفسي وأوصي زملائي وإخواني ممن يتذاكرون معي شاكرا لهم حسن تذاكرهم وتعاونهم في هذا، فما أنا إلا طالب علم. يعني أوصي أنفسنا أن لا نتعجل في الحكم على المرويات، لا نتعجل في التقليد، على الإنسان أن يبحث البحث التام حتى يتوصل إلى الصواب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.